بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، بعدما ذكرت في اللقاء الماضي بابا يتحدث عن الشفاعة، وأيضا كانت هناك مسائل أخرى متعلقة بما يتعلق بهذا اليوم، أعني بيوم الدين. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأتحدث عن باب عقده المؤلف رحمه الله عز وجل، قال فيه: باب في خلق الجنة والنار. هكذا هو عنوان الباب كما عنوانه الإمام أبو داود رحمه الله، وهو أراد بهذا العنوان أن يؤصل أمرا مستقرا عند أهل السنة والجماعة في هذا الأمر المهم، سأذكره لكم إن شاء الله تعالى بعد أن أتلو عليكم هذا الحديث، لأنه رحمه الله لم يذكر تحت هذا الباب إلا حديثا واحدا. قال فيه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل إذا فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل إذا فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. هذا هو الحديث الوحيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب، وهو يشتمل على معان عظيمة جدا. ولا شك أنني سأقتصر في حديثي إن شاء الله تعالى عن ما يتعلق بالجنة والنار من خلال هذا الحديث، وأذكر بعض الأقوال التي ذهب إليها أصحاب الفرق المنحرفة في خلق الجنة والنار وفناء أيضا النار، وسأقتصر على ذلك لأن الحديث عن الجنة والنار طويل وطويل وطويل. الجنة عندما نتحدث عنها نتحدث عن تربتها، نتحدث عن أبوابها، نتحدث عن فاكهتها، نتحدث عن النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لأهلها. يمكننا أن نشير، وقد سبق أن ذكرنا ذلك، إلى رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وقد عقد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بابا خاصا يتعلق بهذا الموضوع. المؤلف رحمه الله قال: باب في خلق الجنة والنار. وهو بهذا العنوان يريد أن يشير إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان، وهو بهذا يرد على المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. الإمام الطحاوي رحمه الله يقرر في عقيدته، والتي يعني تحدث في أبوابها عن معتقد أهل السنة والجماعة في الجملة، يقول: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، خلقهما الله عز وجل قبل ذلك، وهما من مخلوقات الله تبارك وتعالى. هاتان، أعني الجنة والنار، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ولا ينتهيان بحال من الأحوال، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. يعني هذه المسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ولم يزل أهل السنة والجماعة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية وقالوا بل ينشئهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة. حقيقة هذا كلام باطل وعندهم شبهات لا أود أن أذكر شيئا منها الآن يعني حتى لا أذهب بالمستمع إلى يعني تشتيت في الذهن وما إلى هذا، ولكن ينبغي أن فقط أن نقرر وأن نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. طيب قد يقول قائل نحن تعودنا وتعلمنا إذا تكلمنا أن نأتي بالأدلة على ذلك. نعم أسوق بعضا من الأدلة اليسيرة وإن كانت الأدلة على ذلك كثيرة جدا ومتوافرة، أذكر بعض الأدلة اليسيرة على وجود الجنة وعلى وجود النار الآن. من الأدلة على وجود الجنة وأنها موجودة الآن قول رب العالمين في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تأملوا في أول الآية رب العباد يدعونا إلى المسارعة، إلى أي شيء؟ إلى أمر معدوم ولا موجود؟ إلى أمر موجود. قد يقول قائل ما قد يوجد بعد ذلك ويدعونا إليه، أقول ختام الآية يدل على أن الجنة موجودة الآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ختم الله عز وجل الآية بأي شيء؟ قال أعدت، ما قال سأعد أو ستعد، وإنما قال أعدت للمتقين بصيغة الإيه؟ بصيغة الماضي. فهذا دليل واضح جدا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، بل هما مخلوقتان قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدليل قول الحق تبارك وتعالى في سورة النجم في الإشارة إلى المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فرب العباد سبحانه وتعالى يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام على أرجح الأقوال رأى جبريل صلوات الله وسلامه عليه هو في معراجه عند سدرة المنتهى. أراد رب العباد أن يعرف أين سدرة المنتهى هذه، فقال عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، تأملوا احنا ذكرنا بعض الآيات والآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، نذكر بعض أدلة السنة النبوية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الإنسان إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، مقعده فين إذا؟ في الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، مقعده لأهل النار فين؟ أيضا في النار. إذن الجنة والنار موجودتان. وأن العبد عندما يموت يشاهد موقعه ومكانه إن كان مؤمنا فهو في الجنان يتمتع بها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وإن كان على غير ذلك فهو في النار التي أعدها رب العباد سبحانه وتعالى للكافرين. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقال لهذا الرجل هذا مقعدك هذا مكانك حتى يبعثك الله تبارك وتعالى. أيضا يا إخواني في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويم الذي نفسي بيده. نعم هنا يحلف بمن؟ بربه، لأن نفس النبي عليه الصلاة والسلام بيد من؟ بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت. لو رأيتم الخطاب للأمة، لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب أصحابه وهم بين يديه، لو رأيتم يا أيها الصحب ما رأيت أنا، قال لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. طبعا هذه العبارة تحتاج إلى استفسار واستفهام، ماذا رأى؟ ما هو الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن رأيتم أنتم ما رأيت أنا لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. فالسؤال المتبادر إلى الذهن هنا: ماذا رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: رأيت الجنة والنار. الحديث كما ذكرت كثيرا جدا في وجود الجنة والنار الآن، وأنا ذكرت بعضا من أدلة يعني من الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن، وكذلك الأدلة الدالة على وجود النار أيضا كثيرة في القرآن الكريم، فقول الحق تبارك وتعالى مثلا أيضا أعدت للكافرين عند الحديث عن النار، حديث ذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، يؤتى الموت على صورة كبش، يذبح الموت، يذبح بين الجنة والنار. والحديث يعني طويل، وفيه أن ينادي منادا على أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، من هذا؟ يقولون الموت، كلهم يعرفوه. ثم ينادي منادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ما هذا؟ يقولون الموت. ثم يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد فيقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، نسأل الله أن نكون من أهلها، ومن دخل النار ومن دخل الجنة يخلد فيها أبد الآباد، نعيمها لا ينقطع كما قال رب العباد، أكلها دائم وظلها. ده كلام من؟ هذا كلام الله عز وجل. وأهل الجنة، وأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من هؤلاء، وهم يستمتعون في الجنة يدركون ويعلمون أنهم ما نالوا ما نالوه إلا بفضل الرب الكريم سبحانه، وأن هذا من الأرزاق التي ساقها الله إليهم، ولذلك يقولون كما قال الله عنهم في كتابه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفد، لا يبيد، لا ينقطع، لا ينتهي، لأنهم خالدين، لأن أهل الجنة خالدون في النار مخلدون، أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، هؤلاء خالدون مخلدون في الجنة. إذن في مقدمة حديثي تحت هذا العنوان باب في خلق الجنة والنار، أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، خلقهما رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه قبل، والأدلة على ذلك متوافرة، والأدلة على ذلك متوافرة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. كانت الفرق الضالة أو بعض الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة وغير هؤلاء ذهبوا إلى عكس ذلك، وهذا طردا لباطلهم الباطل في أشياء كثيرة لا أود أن أتحدث عنها الآن، ونحن نتحدث عن الجنة ونتطلع إلى أن نكون من أهلها، إلى أن نكون من أصحاب النعيم المقيم في دار الخلد التي أعدها رب العباد سبحانه وتعالى للمتقين. قلت بأن الجنة ونعيم الجنة لا ينقطع أبدا، أكلها دائم وظلها كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب بالنسبة للنار، هل النار أيضا موجودة قائمة أبد الآباد لا ينقطع عذابها، هي مستمرة هكذا؟ في الحقيقة أهل السنة مجمعون أيضا على ذلك، وأن النار أيضا لا تفنى ولا تبيد كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، لأن ما قاله في الجنة أيضا قاله فين؟ قاله في النار، قاله في النار، فالنار باقية. الحقيقة يعني بعض المخالفين في ذلك كالجهم بن صفوان، وهو من رؤوس أهل البدع والضلال والانحراف، ذهب إلى أن النار تفنى، وأبو الهذيل العلاف منتسب إلى المعتزلة قال بإني يعني عذاب النار ده ينقطع ويبقى أهلها فيها بحركات وسكنات، يعني لا يتأثرون بنار ولا غير ذلك. وهناك طائفة الحلو والاتحاد وزعيمهم ابن عربي الضال ذكر بأن أيضا الجنة النار بينقطع عذابها، وقيل وقال بأنها بأنه سمي عذاب لعذوبة طعمه، يعني بينقلب هذا الجحيم عنده كما ذكر إلى شيء حلو يستعذبه ويحبه الذين يعيشون في هذه النار، وهذا ضلال وباطل وانحراف عن منهج الحق. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأقوال الباطلة. النار باقية، النار باقية، ولكن لا بد أن أتحدث عن أمر مهم. وقبل أن أتحدث عنه أقول بالنسبة للنار يعني إن بعض الناس فهم من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمهم الله تعالى أنهما يقولان بفناء النار. في الحقيقة كما قال لي وحدثني بذلك بعض مشايخي رحمهم الله، قال يعني حتى عندما ينسب إليهم هذا الكلام ده يدل على إن هؤلاء الناس وإن أهل السنة عموما أصحاب قلوب رحيمة، أصحاب قلوب إيه؟ رحيمة. الإمام ابن تيمية والإمام القيم على وجه الخصوص وقف على آثار مروية عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن النار ينقطع عذابها. وقال ابن القيم رحمه الله يقول يعني ليس يعني من الحكمة أن يعذب أن يخلق الله خلقا يعذبهم أبد الآباد، أبد الآباد. ففهم بعض الناس أن ابن القيم بالذات يقول بفناء النار، خاصة في بعض كتبه رحمه الله هو بيتناول الآية الواردة في سورة هود بخصوص النار، وأما الذين شقوا ففي النار. هذه الآية التي أثبتت أن أهل الشقاء في النار وأنهم خالدين فيها، بعدين جاء استثناء إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية تكلم وساق أدلة الفريقين اللذين ذهبا إلى أن بعضهم ذهب إلى أن النار باقية، والبعض الآخر ذهب إلى أن النار تفنى وينقطع عذابها. حقيقة ابن القيم هنا حشد حقيقة كثيرا من الأدلة على أن النار تفنى، ولكنه لا يقول بفنائها بدليل. انتبهوا معي إن هو بعد ما ذكر وحشد كثير من الأقوال في ذلك قال فإن قيل فإلى متى فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن، يعني أنتم بتقولوا إيه في هذه؟ قال إلى قول الله تعالى إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا انتقلنا إلى كتاب آخر له معروف اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، في النسخة اللي عندي بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه، هذه النسخة وبالتحديد إما في صفحة 49 أو 51، الإمام ابن القيم رحمه الله، وتأملوا معي لأن أنا سأدخل من هذا الكلام إلى قول أهل السنة في ذلك في مسألة فناء النار. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
جزاك الله خيرا ونفع الله بك وتقبل منك. وعندي سؤالين يا دكتور عبد الله شاكر.
اتفضلي.
السؤال الاول، بمناسبه الاول العام الهجري الجديد، كل عام وامه الحبيب بخير وسعاده وطاعه وعمل ونصر وامل وحسن خاتمه باذن الله.
اللهم
امين. السؤال الاول، بمناسبه الهجره، اما انا لنا ان نهجر الركود والرتابه والروتينية الإيمانية إلى التدبر والتأمل والتفكر وآمال العقل وتنقية القلوب والعقول من كل الشوائب لتحل العقيدة الراسخة المتينة والعمل بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ السؤال الثاني،
فضلي.
أما أنا للمعادين والمعتدين أن يوقنوا أن الشريعة الإسلامية بكمالها وشمولها وشموخها تقصف وتعصف بكل الشرائع الوضعية، فشريعتنا من إله واحد إلى نبي واحد صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ وشهد شاهد من غير أهلها وقد لجأ غير المسلمين لبعض الأحكام الشرعية في الإسلام بعد أن فشلت شرائعهم الوضعية، والبقية تأتي. فقط علينا نحن المسلمين تطبيق شرع الله على أنفسنا حتى يمكن على المستوى العام، وتكون أفعالنا أكثر من أقوالنا، ومزيد من الصبر. وبشر الصابرين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا الله لك، الله يبارك فيك يا حاجتنا، الله يحفظك. طيب أرجع فأقول، في كتاب الوابل الصيب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ذكر بأن الدور التي يعيش فيها الإنسان أو الناس عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الدار اللي احنا بنعيش فيها ثلاثة، قال دار الدنيا اللي احنا فيها الآن، قال وهذه الدار مشتملة على الخبيث وعلى الطيب، ثم قال وهناك دار لا تشتمل إلا على الطيب، لا تشتمل إلا على الطيب، ما هي؟ قال الجنة. قال وهناك دار، وهناك دار فيها أو يعني يدخل فيها الطيب والخبيث، اللي كانوا في الدنيا عندهم أعمال طيبة وعندهم أعمال خبيثة ويدخلون النار، دار مشتملة على الطيب وعلى الخبيث. قال وهذه هي نار العصاة، وهي النار التي تفنى. إذن النار التي أعدت للكافرين والمشركين والملاحدة دي باقية أبد الآباد، لا تفنى ولا تنقطع. طيب ابن القيم لما تكلم عن فناء النار، أو بعض الصحابة اللي وردت عنهم آثار وأقوال بأن في نار بتنتهي، تحمل على إيه؟ تحمل على نار العصاة، اللي هم مين العصاة يعني؟ اللي هم عصاة أهل القبلة، عصاة أهل القبلة من أهل الإيمان، هؤلاء الذين ارتكبوا كثيرا من الذنوب والسيئات والموبقات، الناس اللي تلوثوا بالكبائر والموبقات، هم بين حالين: إما أن يغفرها رب العباد سبحانه وتعالى لهم ابتداء ولا يحاسبهم عليها، وإما أن يعاقبهم فيدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها فتنقطع هذه النار عنهم بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. وإحنا كنا بنتحدث عن باب الشفاعة في الحلقة الماضية، وهذا هو الصواب. لما نجد أقوال واردة عن بعض أهل العلم قد ذكروا فيها فناء النار، نحملها على نار العصاة. العصاة اللي هم مين؟ اللي هم عصاة أهل القبلة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، هؤلاء الذين شهدوا بالوحدانية والنبوة والرسالة بعدين ارتكبوا، مؤمنون حقا، دخلوا في دين الله وقاموا بما يجب عليهم أن يقوموا حتى لو كان عندهم تقصير، ارتكبوا شيئا من المعاصي والذنوب والسيئات ودخلوا بسببها النار، هل يبقون في النار أبدا الآباد؟ حاشا وكلا. تأبى هنا رحمة رب العالمين ذلك. ليه؟ لأن أصل الحسنى من الإيمان بالله موجود عندهم، ده أصل الحسنى، الإيمان بالله. ومن هنا لماذا نحن نركز على عقيدة التوحيد، لأننا ندرك أهمية عقيدة التوحيد. في صحيح مسلم في كتاب الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة حبة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة حبة من إيمان سيخرج من النار. ده ينطبق على من؟ على المسلمين الموحدين المرتكبين للمعاصي والذنوب والسيئات. ويعني هل يمكن أن يبرئ إنسان نفسه من شيء من المعاصي والذنوب والسيئات؟ ولكن الطمع في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، نحن نطمع في رحمة الله عز وجل. ولذلك نحن ننادي البشرية أن وحدوا ربكم، أن اعلموا أن الإيمان أمر لا بد منه، والتوحيد هو الحياة الحقيقية التي يجب أن يحيى المسلم عليها ويموت عليها. يحيى على الإيمان والتوحيد ويموت على الإيمان والتوحيد. أعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فانتظر. عدنا. الحمد لله كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة الأحباب لواصل الحديث عن أن من كان موحدا مؤمنا مصدقا بربه ومولاه ومات على هذا التوحيد مرتكبا لشيء من الكبائر والذنوب والسيئات ودخل النار بسبب ذلك، أنه يخرج منها لا محالة. وهذه مسائل مقررة عند أهل السنة والجماعة. للأسف الخوارج المعتزلة اللي ابتليت الأمة الإسلامية على مدار التاريخ بهم فضلوا عن الحق وأضلوا غيرهم عن الحق، وكم سفكوا من دماء للمسلمين ورفعوا السيف على أئمة المسلمين، وها نحن نحذر منهم، ليس اليوم ولكن قبل اليوم وقبل اليوم وقبل اليوم، لأنها فرق ضالة. ونحمد الله أن هدانا إلى منهج الحق، إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا أقرر هنا بأن المسلم الموحد الذي يموت على التوحيد مرتكبا لبعض الذنوب والسيئات يخرج من النار بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. وأنا قد سبق في باب كان يتعلق بالشفاعة وقد تحدثت عن ذلك، وبالتالي سأرجع فأقول بأن من قال من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة بأن النار تفنى يحمل قوله على فناء نار العصاة، عصاة أهل القبلة، بحيث لا يبقى إلا الجنة للطيب المحض الذي لا خبث فيه بحال، تبقى النار للكفر والشرك والإلحاد والنفاق المحض الذي لا خير فيه بحال من الأحوال. وبالتالي تستمع أقوال أهل السنة في مثل هذه المسألة العظيمة أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم. أرجع بعد ذلك إلى حديث الباب الذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليه. لماذا جبريل؟ جبريل من الملائكة، غير أنه يعد رئيس الملائكة. لماذا؟ لأنه السفير بين الله وبين خلقه من الأنبياء والمرسلين، السفير بين الله وخلقه، الذي نزل بالوحي من لدن رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. فعند التكليف لأمور مثل هذه المسائل تكون لمن؟ تكون لهذا الملك العظيم جبريل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة لجبريل: اذهب فانظر إليها. يا جبريل اذهب وانظر إلى الجنة وما أعد فيها رب العباد من نعيم مقيم. الجنة كما قال الله عز وجل في الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها ما لا عين رأت. الله أكبر، أسأل الله أن يحشرني وإياكم في الجنة وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة مع ضعف وقلة أعمالنا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إنسان ما يقدرش يتصور كده النعيم ده شيء لا وجود له بيننا بحال من الأحوال. عندنا أسماء موجودة في الدنيا موجودة في الآخرة ولكن شتان، ده مجرد اشتراك في الاسم فقط، إنما الحقيقة والكيفية مختلفة تمام الاختلاف. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الصلاة وتناول عنقودا من عنب من الجنة قال لأصحابه: لو أخذته لأكلتم منه جميعا إلى يوم القيامة. إيش العظمة دي؟ عنقود فقط من العنب، من العنب مليارات من البشر تأكل منه ولا ينتهي. أي نعيم أعده الله؟ نعيم عظيم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا إن شئتم قول الحق تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، أي نفس كده جاءت مذكرة، ما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان والجنان من نعيم. ولذلك لما خلق ربنا سبحانه وتعالى الجنة قال لجبريل صلوات الله وسلامه عليه: اذهب فانظر إليه يا جبريل، اذهب كده انظر إلى هذه الجنة، انظر ما أعد الله فيها. قال فذهب فنظر إليها. من الذي نظر؟ نظر جبريل إليها، يعني الضمير يعود إلى الجنة. نظر جبريل إلى الجنة، طبعا رأى أشياء عظيمة جدا، ورجع بقى بيذكر نتيجة هذه الرؤية. ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لازم هنا في تقدير. طب ما أنا وإنت وكثير من المشركين والكفرة سمع بالجنة، كل واحد سمع بالجنة يدخلها؟ لا، يقول لك لا يسمع بها أحد بما فيها يطمع في إلا طمع في دخولها، إلا طمع في دخولها، لا يسمع بها أحد. وبما أعد رب العالمين سبحانه وتعالى فيها إلا طمع في دخول الجنة. حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب نافع وعظيم الفائدة جدا، يتكلم ويصف الجنة وما فيها من نعيم أعده رب العالمين سبحانه وتعالى للأبرار المتقين. كتاب نفيس، يا ليت العبد كده يخلو مع نفسه ويقرأ في هذا الكتاب لكي يشحذ همته ونفسه لعمل أهل الجنة، وليطمع حقا بعد عمل وإيمان صحيحين أن يكون من أهل الجنة. ولذلك سمى كتابه اسم عظيم جدا، قال: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الحادي اللي هو يعني بيدفع السائر كالإبل وغيرها لكي تجد في السير. فهو يريد أن يقول هذا الكتاب يدفع الناس ومن يريد أن يقرب من ربه ومولاه، ومن يريد أن ينال جنة ورضوان رب العالمين جل في علاه، هذا الكتاب يشوق النفس ويدفعها إلى بلاد سماها إيه؟ قال: إلى بلاد الأفراح. وهل هناك أفراح يمكن أن تكون فوق فرح المؤمن بنعيم الجنة وما أعده رب العالمين لأهلها؟ فجبريل عليه السلام لما ذهب إلى الجنة وشاهدها ونظر إليها ورآها، رجع إلى ربه ومولاه وأقسم هذا القسم بعزة الله عز وجل: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني إلا طمع في دخولها. ثم حفها بالمكاره، طبعا لا يسمع بها أحد إلا طمع في دخولها لما أعد رب العالمين سبحانه وتعالى فيه لحسنها لبهجتها. وبعدين أمر الرب تبارك وتعالى أن تحف هذه الجنة اللي هي فيها هذا النعيم بالمكاره. قال: ثم حفها. حفها يعني أحاطها رب العالمين سبحانه وتعالى بالمشقات والشدائد، هذا معنى بالمكاره، يعني بالأمور الشقة على النفس الشديدة على النفس. هي الأمور الشقة على النفس الشديدة يعني التكاليف اللي تكون شقة على النفس ومكروهة على النفس. ولذلك يا إخواني العبد لن ينال ما عند الله عز وجل إلا بالجهد والمشقة، إلا بالجهد والمشقة. يأتي في الشتاء فيقوم من نومه الدافئ وقد استلذ به ليتوضأ بالماء حتى ولو كان باردا، ونحن الآن نعيش في نعم عظيمة، الماء دافئ، ولكن حتى لو توضأت بالماء البارد ووجدت مشقة في ذلك، اصبر على هذا التكليف وقم به لرب العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل إنسان يسمع بها خلاص لا تكلفه شيئا، يرغب أن يدخلها. لماذا يذهب إلى غيرها، إلى الفساد والبؤس والضلال والمشقات ويكابد الجحيم والنيران وغير ذلك؟ لا، جنة أمام وبين يديه. ولكن حفها، أحاطها رب العباد بالتكاليف اللي هي شق على بعض النفوس، فيها مشقة على بعض الناس. يأتي الصيام فبعض الناس يستصعبه، بعض الصلوات كالعصر والفجر بعض الناس يستصعب القيامة في مثل هذا الوقت، المال النفس تميل إليه وتحبه، فيبخل العبد عن أن يخرج شيئا من ماله لربه سبحانه وتعالى ومولاه، فتصبح التكاليف عند البعض فيها لون من ألوان المشقة، ويجد فيها جهدا ويكابدها، فيجب أن يطرح العبد ذلك. ولكن رب العالمين سبحانه اقتضت حكمته وقدرته أن تحف الجنة بالمكاره، وبعد أن أحاطها بالمكاره قال لجبريل صلوات الله وسلامه عليه: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي، بيقسم أيضا، وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. جبريل صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى الجنة ورآها بعد أن أحاطها الله عز وجل بالشدائد والمشقات، فرجع وأقسم بعزة الله عز وجل. الواو هنا وعزتك ده واو قسم، فأقسم بعزة الله تبارك وتعالى قائلا: لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ليه؟ لوجود المكاره من التكاليف الشرعية ومخالفة النفس وكسر الشهوات. ليس كل إنسان يمكن أن يخالف هواه وأن يخالف نفسه ويتحمل هذه التكاليف الشرعية التي جاءت من عند رب البرية. وإن كنت أقرر هنا وأنا أذكر ذلك حتى لا يظن ظن أن هذه التكاليف يعني فيها لون من ألوان العجز أو المشقة التي لا يقدر الإنسان أن يقوم بها، لا، لا شك أن هذه التكاليف فيها ألوان من المشقة. عندما تكون نائما ويؤذن المؤذن وأنت تعبان ولا مرهق، حي على الصلاة حي على الفلاح، يحتاج إلى أن تقوم حتى ولو كان في ذلك مشقة عليك، ونفسك ترغب في الدعة والراحة، ولكنك تقوم لتلبي نداء الله تبارك وتعالى، هذا جهد، هذا مشقة. فلماذا قال لقد خشيت ألا يدخلها أحد؟ لماذا؟ لوجود المكاره من التكاليف الشرعية، وإن كانت هذه التكاليف في حدود الاستطاعة. انتبهوا لهذه المسألة، تكاليف الشرعية في حدود الاستطاعة، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكلف عباده شيئا لا يطيقونه، بل التكاليف الشرعية كلها في مقدور الإنسان، لأن الذي شرعها رب العباد وقد قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكاليف على قدر الاستطاعة. ولذلك لو إن لون فيه في الشرع مثلا لون من ألوان المشقة ساق على الإنسان، يوم يأتي الشرع ليأتي بالتخفيف. لو أن إنسان مثلا لا يستطيع القيام في الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، طب عجز الإنسان عن أن يقوم، يمكن أن يصلي جالس، فلا يكلفه الله القيام، رحمة، انتهت تكريب انتهت المشقة هنا. يأتي اليسر فيصلي وهو جالس، ما استطاع أن يصلي وهو جالس، يصلي وهو مضطجع، ينام على جنبه إن استطاع، ينام على ظهره إن استطاع. إذن التكاليف الشرعية بما التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية كلها من الأمور المستطاعة للإنسان، وهذا من رحمة رب العباد سبحانه. صحيح فيها ألوان من المشقة، لأن الإنسان يكابد نفسه، يجاهد نفسه ليقوم بهذه التكاليف، يحبس نفسه عن الوقوع في الآثام والمنكرات وإن كانت محببة إلى النفس، كما سيأتي الآن بالنسبة للنار. بالنسبة للجنة حفها رب العباد سبحانه وتعالى بالمكاره، لما رآها جبريل قال: لقد خشيت ألا يدخلها أحد. خاف جبريل عليه السلام ألا يدخل الجنة إنسان، لماذا؟ لهذه التكاليف التي قد تشق وقد تصعب على الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما خلق الله تعالى النار، لما خلق بقى ربنا سبحانه وتعالى النار، قال: يا جبريل اذهب فانظر إليه، يا جبريل اذهب انظر إلى هذه النار التي خلقها رب العباد سبحانه. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. هذه الجحيم، هذه النار التي يضرب بعضها بعضا، هذه النار التي أوقدت عليها النيران آلاف السنين، هذه النار اللي احنا بنشاهدها اليوم، ده جزء من 70 جزء، أكبر نار اليوم في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منه. فلما خلق ربنا النار قال لجبريل اذهب انظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أيضا وهو يقسم بعزة رب العباد وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخله. لا يمكن بحال من الأحوال أن يسمع إنسان بهذه النار وبما فيها إلا يفزع منها ويأتي بأمور تمنعه من أن يدخل فيها، يعني يحتاط لنفسه، يحترز من أن يدخل هذه النار، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فماذا فعل أو أمر رب العباد سبحانه؟ قال فحفها بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. إخواني الكرام، النار حفت بالشهوات باللذائذ الدنيوية وهي تنتهي لا محالة، فالعبد يحذر من الشهوات التي تكون سببا في أن يدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. النار فظيعة، رآها جبريل قال لا يمكن أحد أن يدخلها بحال. لما حفت بالشهوات جبريل عليه السلام نفسه خاف ألا ينجو منها أحد، فما بالنا نحن. وده يدفعنا إلى إيه؟ إن إحنا نحذر ونتجنب الشهوات التي تكون سببا في دخول النيران، أعاذني الله إياكم. أرجع إلى يعني سؤالي الحجة سناء جزاها الله خيرا، حقيقة هي يعني بتسأل وتنصح جزاها الله خيرا. في كلامها الأول قالت بمناسبة العام الهجري الجديد تقول يعني لنا أما قال بقى كده أن احنا نتطهر كده ونؤمن ونصدق ونأتي بمقتضيات هذا الإيمان. الإيمان ليس كلمة تقال وإنما قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وأيضا ما استقر في القلب. فالعبد يأتي بالعمل، وإحنا طبعا لا شك نذكر بأن بمرور الأيام والعام الهجري لما بيجي أو ينقضي يوم ولا أسبوع، هذا من حياتك ورصيدك أنت أيها الإنسان، فلابد من الإيمان الصحيح. ونتذكر الأيام، الأسبوع، الشهر، العام الذي ينتهي وينقضي، ونعلم أن هذا من العمر الذي يقرب الإنسان إلى نهايته. في كلامها وسؤالها الثاني أيضا تستفسر كده من باب الاستفهام، أعتبره استفهام تعجبي، تتعجب للمعتدين والمعادين لشريعة رب العالمين سبحانه وهي كاملة. والله شريعة الله كاملة لا نقص فيها، وهي بهذا من خلال هذا المنطلق تدعو وندعو معها الناس جميعا أن الزموا شريعة ربكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ما أنزله والله رب العالمين ما هو إلا رحمة لمن آمن والتزم به وصدقه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيا أهل الإيمان، يا أهل القرآن، الزموا شريعة الله عز وجل وقوموا بما افترض رب العباد عليكم. وهذه مسألة مهمة جدا، لابد هي أشارة أن احنا نتطهر في أنفسنا ونقوم بذلك لرب العباد سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم